الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: لكن التأمل في كلامه قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو لواحد. كان الكلام في القسم الثاني من التنبيه الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد ذكر المسقط الرابع من مسقطات خيار العين. هذا التنبيه لأنحاء التبعض، وهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول في تبعض أحد العوضين، إما الثمن وإما المثمن، وذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى عدم جواز التبعض، يعني لا يحق للبائع أو المشتري أن يرد الثمن أو المثمن منفردا، لقيام الإجماع على لزوم رد الصحيح والمعيب معا، وإلا فالدليل قد دل على أن محل خيار العيب هو خصوص المبيع المعيب، فيصح رده منفردا. نقول بعدم الصحة لوجود مانع وهو الإجماع. اليوم إن شاء الله نشرع في إتمام بيان القسم الثاني، وهو تعدد المشتري، تبعض المشتري. تطرقنا في الدرس السابق إلى كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، وهو كلام مطول. ظاهر كلام الشيخ الطوسي تعليق الأمر على علم البائع. طبعا فرض المسألة هكذا: تارة يكون القابل كلا المشتريين، في هذه الحالة لا شك ولا ريب أنه نظرا لتعدد القابل يتعدد العاقد فيتعدد الخيار فيجوز الانفراد. وتارة أخرى، القسم الثاني وهو محل البحث، يكون القابل شخص واحد، يعني البائع شخص والمشتري شخص. هذا الشخص إما يشتري عن نفسه وإما يشتري عن شركة عن جماعة، هذا هو محل البحث. في صورة اتحاد القابل فهل يتعدد العاق وهل يصح الانفراد، يعني أحد المشتريين يرد والآخر يمسك، يصح أو لا؟ ظاهر عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط تعليق ذلك على علم البائع، يعني إذا أطلق المشتري، إن علم البائع بالتعدد بتعدد المشتري جاز الانفراد، إن لم يعلم البائع بالتعدد جهل تعدد المشتري ظن أن المشتري واحد، في هذه الحالة لا يصح الانفراد. إذا مظاهر عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط تعليق جواز الانفراد وعدمه على علم البائع بالتعدد وعدمه. الشيخ الأنصاري يقول هذا بشكل أولي وظاهري، ولكن إذا تأملنا في كلام الشيخ الطوسي في المبسوط سيتضح أن المدار كل المداري في كلام الشيخ الطوسي على التعدد الواقعي وعدم التعدد الواقعي. يعني إذا المشتري متعدد في الواقع يجوز الانفراد، إذا المشتري غير متعدد في الواقع لا يجوز الانفراد. ما هو وجهه؟ لاحظ معي، هذا هو الوجه. إذا المشتري متعدد يعني العقد متعدد، إذا العقد متعدد يعني الخيار متعدد. إذا لاحظ الملازمات الثلاث، لاحظ معي: تعدد المشتري يستلزم تعدد العقد، تعدد العقد يستلزم تعدد الخيار. فإذا تعدد المشتري تعدد العقد تعدد الخيار جاز الانفراد. بعد صار لكل مشتري خيار، لأن كل مشتري له عقد بمفرده. ما هي القرينة على تعليق جواز الانفراد على التعدد الواقعي وتعليق عدم جواز الانفراد على عدم التعدد الواقعي؟ الشيخ الأنصاري يذكر قرينتين. القرينة الأولى، الشيخ الطوسي في المبسوط في صورة عدم إخبار المشتري للبائع بالتعدد والاشتراك، إذا ما أخبر البائع بالتعدد والاشتراك قال لا يجوز الانفراد. لم يعلل ذلك نظرا لعدم علم البائع، ما علل بعدم العلم، ذكر العلة هي ماذا؟ قال العلة الظاهر أن المشتري اشترى المبيع لنفسه، فانتقل من الظاهر إلى الواقع. قال عدم ذكر المشتري للاشتراك، عدم ذكر المشتري للتعدد للبائع، ظاهر عدم الذكر أن المشتري اشترى المبيع لنفسه. إذا ما فائدة هذا الظاهر؟ الظاهر يكشف عن الواقع. فإذا الظاهر أنه اشترى لنفسه، هذا الظاهر يكشف عن الواقع، فيصير الواقع عدم الاشتراء، الواقع عدم التعدد. إذا لاحظ معي القرينة الأولى على أن الشيخ الطوسي في المبسوط رحمه الله يعلق جواز الانفراد وعدم جواز الانفراد على تعدد المشتري وعدم تعدد المشتري واقعان، ولا يعلق جواز الرد منفردا على علم البائع بالاشتراك وعدم علم البائع بالاشتراك. ما هي القرينة الأولى؟ القرينة الأولى حينما قال إذا المشتري لم يخبر البائع بالتعدد، لم يخبر البائع بالاشتراك، قال في هذه الحالة لا يصح الانفراد، لا يجوز للمشتري أن يرد منفردا. لماذا؟ لم يعلل لعدم علم البائع، كان الأنسب له المدار على عدم علم البائع، لكان الأنسب ماذا؟ لكان الأنسب أن يعلل لعدم علم البائع بالاشتراك. واضح ولا؟ لكن الشيخ الطوسي لم يعلل بعدم العلم، وإنما علل بعلة أخرى. ما هي؟ قال ظاهر إيجاب، ظاهر قبول المشتري أنه اشتراه لنفسه، يعني هذا الظاهر يكشف عن الواقع. إذا ظاهر إيجاب لوحده، ظاهر قبول لوحده، لأن الموجب هو البائع والقابل هو المشتري، ظاهر قبول المشتري لوحده أنه اشتراه لوحده، هذا الظاهر يكشف عن الواقع، يعني المدار على الوحدة والتعدد الواقعي، وليس المدار على علم البائع بالتعدد وعدم علم البائع بالتعدد. واضح إن شاء الله. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية أيها من الإفراز نحن لا ندعي الإحراز. يقولون إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، صحيح؟ أنت الآن تجزم أن الشيخ الطوسي يعلق الأمر على العلم وعدم العلم، إحنا نريد نهدم أنه يعلق على العلم أو عدم العلم، واضح ولا؟ يقول إذا تأملنا في كلام الشيخ الطوسي يأتي احتمال آخر. ما هو الاحتمال الآخر؟ أنه يعلق على التعدد الواقعي وعدم التعدد الواقعي. هنا قد أنت تستظهر ما يستظهره الشيخ الأنصاري وقد لا تستظهر. يكفي الشيخ الأنصاري أن يهدم هذا الوجه الذي ذكروه، أن الشيخ الطوسي يعلق على العلم وعدم العلم، واضح ولا؟ أما أنه يحرز أو لا يحرز، ما يحتاج يحرز، يكفي استظهاره واطمئنان بهذا الاستظهار. واضح إن شاء الله. جيد. القرينة الثانية نفس الشيء بعد هذا استظهار للشيخ الطوسي، نفس الشيء. ما هي القرينة الثانية؟ القرينة الثانية الشيخ الطوسي قال إذا اختلف البائع مع المشتري، قال القول قول البائع مع يمينه. احنا عندنا قاعدة، البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين بحسب الطبع. هنا البائع راح يدعي الوحدة، المشتري يدعي ماذا؟ التعدد والاشتراك. فالبينة على المدعي، يعني المشتري إذا بيدعي الاشتراك والتعدد لابد يقيم البينة، وعلى المنكر اليمين. من هو المنكر؟ البائع، ينكر التعدد والاشتراك. لا أنت ما قلت لي، لا لا لا، أنا في ذهني أنه واحد، المشتري واحد. يلا لاحظ ياي كيف بينتقل الشيخ الأنصاري، لاحظ ما الشيخ الأنصاري ما ذكر البينة على المنكر وعلى المشتري أن يأتي بالبينة، ما ذكر. ذكر الشيخ الأنصاري إذا اختلف القول قول البائع مع يمينه، لأن البائع مع الأصل، الأصل وحدة، واضح له. من قول الشيخ الأنصاري أن من قول الشيخ الطوسي أن يكفي أن يحلف البائع مع يمينه، ماذا نفهم؟ هذا يستلزم ماذا؟ أن المشتري لو جاء بالبينة على التعدد يقبل، واضح ولا؟ أنت تقول إذا المشتري إذا البائع أنكر وحلف يمين يقبل قوله، هذا الكلام ماذا يستلزم؟ أن المشتري لو ادعى وجاء بالبينة على التعدد يقبل قوله، جيد. البينة على دعوى الاشتراك ظاهرا تكشف عن الاشتراك واقعا، يعني المدار على ثبوت الاشتراك واقعا، يعني إذا واقعا ثبت الاشتراك والتعدد يجوز الانفراد. علم البائع أو لم يعلم؟ واضح أو لا؟ أعيد وأكرر، لاحظ الحيثية. شيخ الطوسي يقول: لو اختلف البائع والمشتري قدم قول البائع مع يمينه، بعد ما ذكر علم البائع لم يعلم البائع، ما ذكر حيثية علم وجهل البائع، من قول قدم قول البائع مع يمينه، طبعا على أن المشتري واحد، هذا يستلزم أن المشتري لو ادعى التعدد وأقام البينة يقبل قوله، فإذا قامت البينة على التعدد وعلى الاشتراك جاز الانفراد. علم البائع أو جهل البائع بالاشتراك، إذن المدار كل المدار على الاشتراك واقعان، لا على علم البائع بالاشتراك وجهله بالاشتراك. واضح أو لا؟ إلا إذا راح نحور هذا الكلام، حلف البائع وإقامة البينة، نقول حلف البائع يعني ماذا؟ أن البائع حلف على ماذا؟ على عدم علمه، حلف أن ما يدري، وإقامة البينة على ماذا؟ على العلم أو عدم العلم، فيصير متعلق الحلف ومتعلق البينة العلم وعدم العلم، وانصافا هذا خلاف الظاهر. واضح إن شاء الله، نقرأ له هذا المقدار. لكن التأمل في تمام كلامه، خلنا نقرأ العبارة اللي قبلها حتى يصير المطلب واضح. وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد القبول واحدا عن اثنين، يعني الذي قبل واحد عن شخصين أو أكثر، أما إذا القبول متعدد هذا خارج عن بحثنا، أما إذا تحقق القبول من الشريكين فلا كلام في جواز الافتراق، هذا بناء سيأتي إن شاء الله على مبنى الشيخ الطوسي الأنصاري، حتى لو تعدد القبول ما يتعدد، حتى لو تعدد القبول. ثم الظاهر منه مع اتحاد القبول، القبول واحد، التفصيل بين علم البائع وجهله، فمع علم البائع بالتعدد يجوز الانفراد، يجوز الرد منفردا، مع جهل البائع بالانفراد لا يجوز الرد منفردا. لكن التأمل في تمام كلامه، تمام كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين فيصح الرد منفردا، أو لواحدين في الواقع فلا يصح الرد منفردا، يعني لا يصح أن يرد أحد المشترين منفردا عن المشتري الآخر، فإنه قدس سره. المورد الأول: علل عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك، يعني عدم إخبار المشتري للبائع بالاشتراك، يعني بكون المشتري مشتركا متعددا، علل ماذا؟ بأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، بأن الظاهر أنه أن المشتري اشتراه، اشترى المبيع لنفسه، يعني بنفسه فقط من دون اشتراك مع شخص آخر، لا بعدم علم البائع بالتعدد، يعني ولم يعلل الشيخ الطوسي عدم الصحة، عدم جواز الانفراد، عدم جواز الرد منفردا بعدم علم البائع بالتعدد، يعني ليس المدار على علم البائع وعدم العلم في جواز الرد منفردا. واضح إن شاء الله. نرجع إلى عبارة الشيخ الطوسي، لأن هي عبارة واحدة اللي فيها المقطعين. وين السطر الخامس 314؟ لاحظ السطر الخامس: نظر فإن أطلق العقد ولم يخبر البائع، يعني لم يخبر المشتري البائع أنه قد اشترى، المشتري اشترى للشركة، لم يكن له، يعني لم يكن للمشتري الرد، يعني منفردا. لماذا؟ وهذا الشاهد الأول، لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، أن المشتري اشترى المبيع لنفسه فقط. الآن الشاهد الثاني: فإذا ادعى المشتري أنه اشتراه له ولشريكه، اشترى المبيع له ولشريكه، يعني للتعدد الاشتراك، فقد ادعى خلاف الظاهر، يعني فقد ادعى المشتري خلاف الظاهر، فلم يقبل قوله، لم يقبل قول المشتري، وكان القول قول البائع مع يمينه في دعوة ماذا؟ التوحد والاتحاد. هذا قول مع يمينه، يعني إذا لم يقيم المشتري البينة، يعني إذا أقام المشتري البينة على التعدد جاز الرد. واضح ولا؟ لاحظ العبارة. الآن نرجع أول صفحة 315: وكذا حكمه الشيخ الطوسي قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه. المستلزم الآن يشرح وجه الملازمة، إذا يعني جاز الحل، يعني حلف البائع، جاز قبول قول المشتري إذا جاء بالبينة. المستلزم يعني تقدم قول البائع بيمينه، ماذا يستلزم؟ لقبول البينة من المشتري على أن الشراء بالاشتراك، شراء المبيع مشترك، يعني المشتري متعدد مشترك. دليل هذا جواب: وكذا حكمه بتقدم قول البائع بيمينه. حكمه دليل، حكمه مبتدأ، دليل خبر، على أنه على أن الشأن يجوز التفريق. يعني ماذا يجوز التفريق؟ أن يرد أحد المشترين منفردا عن الآخر، مشتري يرد ومشتري يمسك، جواز التفريق بمجرد ثبوت التعدد في الواقع بالبينة، يعني بسبب بواسطة البينة، اكتشفنا التعدد في الواقع بواسطة البينة ظاهرا. وإن لم يعلم به البائع، يعني وإن لم يعلم بالتعدد البائع، يعني ليس المدار على علم البائع، إلا أن يحمل اليمين على يمين البائع على نفي العلم، يحلف أنه أنا ما كنت أدري، صار متعلق اليمين عدم علم البائع بالتعدد، نفي علم البائع بالتعدد. ويراد من البينة، لا يعني المشتري قيم البينة على أنني أعلمت البائع بالتعدد، ويراد من البينة البينة على إعلام المشتري للبائع بالتعدد، بتعدد المشتري. وكيف كان فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ. لاحظ الشيخ يستظهر، مو يحرز، يستظهر. مبنى المسألة، ما هي المسألة؟ موطن المسألة لما هو؟ تعدد المشتري. على ما يظهر من كلام الشيخ عن مبنى المسألة على تعدد العقد بتعدد المشتري ووحدته، يعني ووحدة العقد بوحدة المشتري. يعني تدري ماذا يريد أن يقول؟ الملازمات الثلاثة اللي ذكرناها، إذا تعدد المشتري يعني تعدد العقد، يعني تعدد الخيار، يعني وحدة المشتري تستلزم وحدة العقد، تستلزم وحدة الخيار، وتعدد المشتري يستلزم تعدد العقد، يستلزم تعدد الخيار. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول الأقوى ماذا؟ عدم جواز الافتراق مطلقا. يعني علم البائع بالتعدد أو لم يعلم كما هو ظاهر عبارة الشيخ المبسوط. تفصيل الثاني، كان المشتري متعددا في الواقع ومشتركا أو لم يكن متعددا على مقتضى تأمل الشيخ الطوسي الأنصاري في عبارة الشيخ الطوسي، يقول لا تعدد بعد يا أخي. مو هذا، حتى لو الموجب متعدد يقول الشيخ الطوسي بعد الشيخ الأنصاري ما يصير تعدد. سبحان الله، يقول ظاهر أدلة الخيار أن الخيار واحد، هذا الخيار الواحد قام باثنين، واضح ولا؟ هذا سواء الموجب واحد كما في فرض مسألتنا واحد أوجب عن نفسه أو عن جماعة يبقى العقد واحد، أو لا الموجب متعدد، وضعه لا الموجب البائع واحد والقابل المشتري خمسة، أي ما معنى أن خمسة عقود يبقى العقد واحد. الشيخ الأنصاري لاحظ أوسع كلام، يقول سواء قلنا بالقول الأول للشيخ الطوسي التعدد أو لا أن الموجب أن القابل واحد يبقى العقد واحد، المدار كل المدار على العقد، العقد واحد لو متعدد، إذا العقد واحد الخيار واحد، إذا العقد متعدد يتعدد الخيار. وفي فرض مسألتنا العقد واحد، يتعدد القابل أو القابل واحد، هذا القابل الواحد عن نفسه أو عن شركة وجماعة متعددة ومشتركة يبقى أنه ماذا؟ الخيار واحد. غاية ما في الأمر هذا الخيار الواحد تقوم باثنين أحيانا بخمسة بعشرة، واضح ولا؟ ما دام الخيار واحد ليس لكل منهما الاستقلال بإعمال الخيار، إما كلهم يبقون وإما كلهم يفسخون، واضح إن شاء الله. يلا نقرأ هذا المقدار الآن، اليوم كلام الشيخ برقيات وبحث حلو، كل حين نقرر المطلب ونطبق العبارة. قال والأقوى في المسألة، ما هو يعني ماذا الأقوى؟ يعني مقتضى الصناعة العلمية في المسألة. ما هي مسألتنا؟ إذا كان الموجب واحد عن جماعة عن شركة، إذا كان القابل مو هذا، لأن كلامنا في المشتري دائما أقول الموجب واحد البائع، القابل متعدد، إذا كان القابل متعدد واحدا عن جماعة. والأقوى في المسألة عدم جواز الافتراق مطلقا، يعني سواء علم البائع بالتعدد أو لم يعلم جهل بعد، وسواء كان المشتري متعددا في الواقع أو غير متعدد، لأن الثابت من الدليل هنا يعني خيار العين، الثابت خيار واحد، وجود خيار واحد متقوم باثنين، هذا الخيار الواحد الخيار للمشتري تقوم باثنين، المشتري اثنين يمكن المشتري بألف، ما معناته عندنا ألف خيار، خيار واحد قائم بألف، فليس لكل منهما من المشترين الاستقلال يعني بإعمال الخيار. جيد، قد يقال يا أخي يوجد دليل على التعدد، ما هو الدليل على التعدد؟ التمسك بإطلاق أدلة الخيار، إطلاق النصوص وإطلاق الفتاوى. عجيب، كيف يعني نتمسك بإطلاقها؟ المستفاد منها هكذا، من اشترى معيبا فهو بالخيار، من اشترى معيبا فهو بالخيار، هذا مطلق، يشمل إذا كل معيب ويشمل إذا جزء معيب. أعيد وأكرر، النتيجة اللي نستخرجها من النصوص والفتاوى ما هي؟ من اشترى معيبا فهو بالخيار، هذه من اشترى معيبا فهو بالخيار مطلقة، تشمل إذا كل معيب وتشمل إذا جزء معيب، واضح ولا؟ فإذا تشمل إذا جزء معيب تشمل أنه إذا اشترى شخصا كان هذا الشخص معيب، واضح ولا؟ له أن يعمل الخيار. إن قلت هذا قلنا هذا الإطلاق منصرف. لماذا؟ لاحظ معي، شراء الشخص على قسمين، يلا لاحظ وياي، شراء الشخص على قسمين. القسم الأول أن تشتري شخصا بالاستقلال، يعني هذا العبد مالي، أنا أبيعك نصا، أنا أبيعك ربعا، واضح ولا؟ أنت الآن يصدق عليك اشتريت شخصا أو لا؟ افترض طلع نص معيب، يصدق عليك في هذه الحالة من اشترى معيبا فهو بالخيار أو لا؟ يصدق عليك. إذن القسم الأول من اشترى شخصا بالاستقلال يصدق عليه الإطلاق، يشمل الإطلاق، هذا القسم الأول. القسم الثاني من اشترى شخصا لا بالاستقلال وإنما ضمن معاملة مع مشترين متعددين، وهو فرض مسألتنا، اثنين جاءوا مرة واحدة واشتروا، ألف مرة واحدة واشتروا عبد، واضح ولا؟ هنا هل يصدق من اشترى شيئا معيبا فهو بالخيار؟ يقول هذا مو معلوم، هذه رواية، ما يستفاد من الرواية والفتاوى. من اشترى شيئا معيبا، القدر المتيقن شمولها إلى القسم الأول، يعني من اشترى شخصا معيبا بالاستقلال. أما أنه من اشترى شخصا معيبا ضمنا مع مشترين آخرين، هذا مو معلوم أنه يشمله. الفتاوى والروايات منصرفة، القدر المتيقن من إطلاق الروايات والفتاوى شمولها للقسم الأول، من اشترى شخصا بالاستقلال. أما شمولها إلى المقام من اشترى شخصا ضمن جماعة آخرين، ضمن مشترين متعددين، هذا مو معلوم الشمول، الإطلاق منصرف. وإذا ادعيت لا ما يوجد انصراف، نتمسك بالإطلاق، من اشترى شخصا معيبا كما يشمل شراء الشخص بالاستقلال، القسم الأول يشمل شراء الشخص ماذا؟ ضمن مشترين آخرين. إن ادعيت هذا نتمسك برواية ماذا؟ مرسلة جميل، إن كانت العين باقية. هنا إذا أنت تشتري شخص دون شخص العين ما تبقى، واضح ولا؟ إذا العين ما تبقى ما يصح الرد، ما يجوز الرد، لأنه إذا بتردونها كامل العين تبقى. افترض اثنين اشتروا، إذا اثنينهم ردوا العين أو اثنينهم أمضوا العين يصدق بقاء العين، عين العابد، واضح ولا؟ أما إذا واحد يرد واحد يمسك ما يصدق بقاء العين، إذا ما صدق بقاء العين لا يصح الرد، واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال والأقوى في المسألة جواز الافتراق مطلقا، نعم عدم جواز الافتراق مطلقا، لأن الثابت من الدليل هنا خيار العين، خيار واحد، يعني وجود خيار واحد متقوم باثنين، بمشترين اثنين، فليس لكل منهما المشترين الاستقلال، ولا دليل على تعدد الخيار هنا في خيار العين، خيار واحد، إلا إطلاق الفتاوى والنصوص، إذا تتمسك بالإطلاق يشمل أن كل معيب أو جزء معيب. من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار، هذا شيء متصيد، من اشترى معيبا فهو بالخيار، هذه العبارة لم ترد بعينها في النصوص، متصيدة من الفتاوى والروايات. من اشترى معيبا فهو بالخيار، الشامل هذه العبارة الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب. هذه من اشترى جزءا من المعيب القدر المتيقن منها، من اشترى جزءا من المعيب بالاستقلال. أما أنه تشمل القسم الثاني، من اشترى جزءا من المعيب ضمن مشترين آخرين، مو معلوم أن تشمل. الشيخ يدعي الانصراف، يقول لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه يعني انصراف الإطلاق إلى غير المقام. ما هو المقام؟ شراء جزء من المعيب ضمن مشترين آخرين، هذا المقام ما يشمله. انصراف إلى غير المقام وهو خصوص القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ اشتراء شراء جزء من المعيب بالاستقلال. واضح إن شاء الله. ولو سلمنا الظهور يعني ظهور الإطلاق في الشمول للقسمين، القسم الأول شراء قسم من المعيب بالاستقلال، القسم الثاني شراء قسم من المعيب ضمن مشترين آخرين، يكون لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه. واضحوا له هذا الانفراد نقص حدث في المبيع، فما يصدق على أن العين باقية. بل ليس قائما بعينه، يعني بل ليس المبيع قائما بعينه عند انفراد أحد المشترين بالرد دون الآخر. يقول ولو بفعل الممسك لحصته، يعني لو المشتري الذي أمسك قسمه وحصته هذا يكفي لصدق عنوان عدم قيام العين، وهو مانع من الرد. وهو يعني النقص الذي حدث في المبيع مانع من الرد. ومن ذلك يعني ومن حدوث النقص في المبيع بسبب عدم قيام العين، واضح ولا؟ ومنه ومن ذلك يعني ومن النقص الذي حدث في المبيع بتبعض الصفقة المستلزم لعدم قيام العين يعلم قوة المنع، يعني منع الرد منفردا، يعني رد أحد المشترين منفردا عن المشتري الآخر. لاحظ وإن قلنا بتعدد العقد، يتوسع الآن، يعني احنا كان فرض مسألتنا ما هو؟ أن القابل واحد، الآن لا، القابل متعدد. لا، يقول لا، واضح ولا؟ حتى لو قلت أنه بتعدد الإيجاب يتعدد العقد، واضح ولا؟ لكن يا أخي المستفاد من الأدلة أن الخيار واحد وليس بمتعدد، وهنا يوجد مانع يمنع من انفراد أحد العاقدين دون الآخر بالرهن. ما هو هذا المانع؟ النقص الذي يحدث، وهذا النقص يمنع من الرهن. واضح إن شاء الله. جيد، الآن لاحظ الكلام الحلو يا حلو، لاحظ الكلام الحلو يا حلو. يقول قد تستدل بكلام صاحب التذكرة، طبعا صاحب التذكرة مو عنده قولين، عنده قول واحد أنه يجوز الانفراد لكنه استدل لعدم جواز الانفراد. صاحب التذكرة ماذا قال؟ قال البائع لما باع العبد، باع العبد مشقص، يعني باع شنو؟ مبعض. ما دام باع مبعض يعني هو قبل بالتبعيض، لا تصير ملك يزيد من الملك. هو البائع باع مبعض، ما دام باع مبعض مشقص مقسم لا محذور، فبإيجاب البائع، البائع موجب والمشتري قابل، بإيجاب البائع يحصل التبعض، بإيجاب البائع يحصل التشقص. واضح ولا؟ تفت جيدا رد الشيخ الأنصاري، كيف رد ذكي. يقول الشيخ الأنصاري المدار كل المدار على وجود العبد في يد البائع. العبد لما كان في يد البائع كان واحد غير مبعض، لو واحد مبعض جاوبني، لما كان في يده قبل ما يبيع كان العبد غير مبعض غير مشقص. واضح ولا؟ إذن البائع لما كان العبد في يده كان غير مبعض، لما يرجع إليه لازم يرجع إليه غير مبعض، إذا يرجع إليه مبعض هذا ضرر على البائع. واضح ولا؟ أعيد وأكرر، أعيد وأكرر، البائع حينما كان يضع يده على العبد، العبد كان مبعض أو غير مبعض؟ غير مبعض. ورجوع العبد من المشتري إلى البائع مبعضا هذا إدخال للضرر على البائع. واضح ولا؟ جيد. إلى هنا هذه القاعدة واضحة صارت. شيخنا العلامة الحلي أنت ماذا تقول؟ تقول البائع أخرج العبد مبعضا، أخرج العبد مشقصا. الجواب: البائع عند إيجاب العقد حينما قال بعتك العبد، عند الإيجاب العبد مبعض أو غير مبعض؟ العبد ما كان مبعض، العبد واحد. عند خروج العبد من سلطنة البائع إلى سلطنة المشتري صار مبعض، لأن البائع هو الذي بعضه، لما كان العبد في يد البائع كان العبد واحد غير مقسم غير محصص غير مبعض. بعملية خروج العبد من سلطنة البائع إلى سلطنة المشتري صار العبد مبعض، لما تريد ترجع العبد بعدين من المشتري إلى البائع وبعض المشترين يريدون يرجعونه، البعض الآخر ما يريدون يرجعونه، ما رجع العبد إلى البائع كما كان، رجع العبد مبعض. ورجوع العبد على المشتري مبعض هذا ضرر على البائع، منفي بقاعدة نفي الضرار. واضح ولا؟ كلام الشيخ دقيق. قال: وما ذكروه الفقهاء تبعا للتذكرة من أن التشقيص، تشقيص العبد يعني تبعيض العبد، حصل بإيجاب البائع، يعني بسبب إيجاب البائع، هذا ما يقبل الشيخ الأنصاري، إيجاب البائع ما شقص العبد. واضح ولا؟ فيه أنه يعني البائع أخرجه غير مبعض، يعني أن البائع أخرجه، أخرج العبد، أخرج المبيع غير مبعض، يعني حينما أخرجه من سلطنته لم يخرجه مبعضا، لم يخرجه محصصا. واضح ولا؟ وفيه أنه أن البائع أخرجه، أخرج المبيع غير مبعض، وإنما تبعض بالإخراج، يعني وإنما تبعض المبيع بالإخراج، بإخراج المبيع. واضح ولا؟ خصوصا لما المشتري واحد يرجع واحد ما يرجع يمسك. قال: والمقصود حصوله، حصول المبيع في يد البائع كما كان قبل الخروج، يعني إذا تريد ترجع المبيع ترجع العام لازم ترجع في يد البائع كما كان في يد البائع قبل أن يخرج من سلطنة البائع. الآن العبد المبيع خرج من يد البائع غير مبعض، أرجعه المشتري إلى البائع مبعضا، هذا ضرر على البائع. واضح ولا؟ لاحظ العمارة، فيه أنه البائع أخرجه المبيع غير مبعض، وإنما تبعض المبيع بالإخراج، يعني بسبب الإخراج. والمقصود حصوله، حصول المبيع في يد البائع كما كان قبل الخروج، وخلاف ذلك، يعني وخلاف ما قبل الخروج، وخلاف ذلك يعني وهو إرجاع المبيع مبعضا، ضرر عليه، ضرر على البائع، البائع أخرج غير مبعض رجع عليه مبعض. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن دفع دخل مقدر. يلا يلا لاحظ ياي، وهم ودافع، إشكال ودافع. يا أخي يا أخي، البائع لما باع العبد باع مبعض أو غير مبعض؟ غير مبعض. البائع يعلم أنه إذا باع المبيع العبد على متعددين يعرف أن هذا العبد راح يتبعض لو ما يعرف. إذا يعرف أنه راح يتبعض، هو حينما أقدم على هذه المعاملة أقدم على الضرر وعالم بالضرر، يعني يقبل بالضرر، فلا ينتفع بقاعدتنا في الضرر. واضح ولا؟ أعيد وأكرر، البائع حينما أقدم على بيع العام صحيح كان العبد في يده غير مبعض، لكنه يعلم أنه إذا باع العبد على متعددين على مشتري متعدد العبد راح يتبعض. واضح ولا؟ فحينما أقدم على المعاملة أقدم على التبعض وأقدم على الضرر، فلا ينتفع التبعض بقاعدتنا في الضرر. واضح إن شاء الله؟ الجواب يا أخي يا أخي، هذا جواب كتيم. إذا سلمنا أن تبعض العبد يلزم ماذا؟ يلزم منا الجواز. هذا أول الكلام، أول الكلام أن هنا هل يصح الرد منفردا أو لا يصح الرد منفردا؟ هذا هو موطن مسألتنا الآن، موضع بحثنا هو هذا. هل يجوز رد بعض العبد بالانفراد دون البعض الآخر أو لا؟ هذا موطن بحثنا. أحد المشترين يجوز يرد والثاني يمسك لو ما يجوز، هذا اللي نبحثه. فهنا علم البائع أو لم يعلم، المسألة مو منقحة. واضح ولا؟ هذا إشكالك متى يتم؟ بأمرين. أولا، إذا علم البائع أن العبد سيتبعض. اثنين، وإذا علم البائع بالحكم وأنه عند تبعض العبد يجوز رد بعض منفردا وإمساك بعض منفردا. هذا كلام كتب. هذا الثاني أنه يجوز الرد منفردا والإمساك منفردا، أول الكلام احنا جايين نبحثه. واضح ولا؟ يلا لاحظ المسألة. قال وعلم البائع بذلك، يعني بتبعض المبيع بالخروج، ليس فيه إقدام على الضرر، ليس في هذه المعاملة إقدام من البائع على الضرر. متى؟ إلا على تقدير، يعني إلا على فرض كون حكم المسألة جواز التبعيض. حكم المسألة ما هو حكم المسألة؟ لو باع على مشتري متعدد، إذا سلمنا أن الحكم جواز التبعيض، يعني يجوز للبعض أن يرد منفردا وللمشتري الآخر للبعض الآخر أن يمسك منفردا. قال وهو محل الكلام، هل يجوز التبعيض أو لا؟ واضح العبارة أو لا؟ جيد. والحاصل يا أخي يا أخي، يقول الشيخ الأنصاري في المسألة الأولى عند عند التبعض بالنسبة إلى أحد العوضين الثمن أو المثمن قلنا بعدم جواز الرد منفردا، هنا أيضا في الثاني عند تعدد المشتري نلتزم بعدم جواز الرد منفردا وعدم جواز التبعيض. الشيخ الأنصاري فقط في الثالث عند تعدد البائع عند يجوز التبعيض. يلا لاحظ. والحاصل أن الفرق بين هذه المسألة، يعني تعدد المشتري المسألة الثانية، والمسألة الأولى يعني تعدد أحد العوضين إما الثمن أو المثمن، غير وجيه، بحيث نلتزم أنه في الأولى لا يجوز التبعيض وفي الثانية يجوز التبعيض. الشيخ الأنصاري يقول في المسألة الأولى والثانية ما يجوز التبعيض، وأما الثالث يقول يجوز التبعيض. اثنين عندهم بستان باعوهم على واحد، اتضح البستان بعض معيب. واضح ولا؟ المشتري قال أنا راح أرد نصف البستان على الأول، أما النصف الثاني ما راح أرد على الثاني، يجوز التبعيض بالنسبة إلى المشتري أو البائع أو لا؟ نعم، ما صار تبعض الصفقة، لأن الأول باع نص والثاني باع نص، واضح أو لا؟ ما يصير تبعض للصفقة. يعني المشتري رد معاملة الأول ما رد معاملة الثاني، عقدين هذا. وأما الثالث وبعض النسخ، وأما الثاني وهو تعدد البائع، اثنين باعوا بستان واحد على مشتري واحد، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق يعني بين البائعين، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق، البائع باع نص البستان ما في ضرر. الآن يفرض مسألة أخرى، التفت زين، البائع اثنين والمشتري اثنين والمبيع واحد العبد، إذا البائع اثنين بيبيعون عبد واحد، يعني إليك البائع كم؟ نص العبد، واضح أو لا؟ وياي لو لا، الأول عنده نص العبد والثاني عنده نص العبد، المشترين اثنين، يعني التفت ياي، البائع الأول باع النص، هذا النص ماله قسمه قسمين، نص النص على الأول ونص النص على الثاني، نص النص ربع، يعني صار البائع الأول باع ربع حصته على المشتري الأول وربع حصته على المشتري الثاني. البائع الثاني اللي إلى النص الثاني باع بعد ربع حصته على، طبعا يصير نص حصته مو ربع، نص حصته، نص حصته اللي هو ربع العابد على الأول والربع على الثاني، واضح ولا؟ قال ولو اشترى اثنان من اثنين، فالبائع اثنان والمشتري اثنان عبدا واحدا، فقد اشترى كلون، يعني المشتري كلا المشتريين من كلين من كلا المتبايعين ربعا. جيد يا أخي، هذين المشترين واحد منهم أراد يرد الربع، الثاني ما أراد يرد، مو المشترين اثنين، واحد منهم قال أنا هذا الربع برده، الثاني قال لا أنا ما أرده، صار رجعنا إلى المسألة اللي تونا مخرصين منها، ماذا؟ انفراد أحد المشترين بالرد دون الآخر. تونا حين مخرصين من المسألة إن المشتري متعدد، واحد يريد رد والثاني ما يريد رد، يريد يمسك. الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ الأقوى عدم جواز الرد، واضح ولا؟ يلا لاحظ يا المسألة، قال ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا، فقد اشترى كل من كل ربعا، فإن أراد أحدهما يعني أحد المشترين رد ربع إلى أحد البائعين يعني دون البائع الآخر، دخل في المسألة الثانية، ما هو تعدد المشتري، مشتري يريد رد الربع، المشتري الثاني ما يريد رد الربع، ولذا لا يجوز، يعني لا يجوز التبعيض، لا يجوز الرد منفردا، لأن المعيار تبعض الصفقة على بائع واحد، هذا البائع الواحد باع نص العبد تبعضت صفقته، مشتري رد له ربع، المشتري الثاني ما رد الربع قال أنا أمسك، تبعضت الصفقة على البائع الواحد، واضح ولا؟ البائع الواحد باع النص نص العبد على مشترين اثنين، واحد من المشترين رد الربع والمشتري الثاني ما رد الربع، يعني واحد نص النص رده وواحد نص النص أبقى، تبعضت الصفقة على البائع، لا يجوز أن يرد بعض المشترين الربع دون المشتري الآخر. هذا تمام الكلام في مسقطات خيار العيب. تبقى مسألة، متى يسقط الأرش دون الرد؟ مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.